الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس التاسع من الأصول الثلاثة للإمام المجدد، قال رحمه الله: الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذا هو تعريفها في الاصطلاح. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا في حق من عجز عن إظهار دينه. وأما من استطاع إظهار دينه فالهجرة في حقه مستحبة وليست بواجبة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي ببقائهم بين الكفار، قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. ما السبب الذي جعلكم تبقون بين الكفار ولا تظهرون دينكم؟ قالوا: كنا مستضعفين في هذه الأرض، أي في أرض الكفار، لأن الكفار يسومون المسلمين سوء العذاب. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أضاف الأرض إليه ملكا وخلقا وإيجادا، واسعة عظيمة، يستطيع الإنسان أن يفر من بلد إلى بلد إذا كان قد ضيق عليه في بعض البلدان. فأولئك مأواهم جهنم، لأنهم رضوا بالبقاء مع الكفار مع قدرتهم على الخروج، وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، هؤلاء مستثنون لعجزهم عن السفر، لعجزهم عن الفرار، لعجزهم عن النفقات، لا يستطيعون حيلة، لا يجدون سبيلا للخروج ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى في حق الله موجبة، عسى الله أن يعفو عنهم، يعني إخبار أنه سيعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، يعني دليل على تعين الهجرة إلى الأرض الواسعة إن ضيق عليك في البلد الذي أنت فيه. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، وهذا القول للبغوي لم يوجد في تفسيره، فإما أن يكون ذكره بالمعنى وإما أن يكون قد وجد في كتاب آخر. هذا الكلام تكلم فيه المصنف على أهمية الهجرة وعلى فضيلتها. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة لأنها صارت دار إسلام، وقيل: لا هجرة أكمل من الهجرة إلى المدينة من مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد تكثير السواد، وكان الزمن زمن نصرة، إلى غير ذلك من الأوجه التي ذكرها أهل العلم. والمهاجر أجره عظيم، بل إن المهاجرين في الجملة أفضل من الأنصار، تركوا أوطانهم وبلدانهم وأموالهم وأهاليهم مع وجد الإنسان على ذلك لله عز وجل. فلذلك كان يقول بلال عند مرضه: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة ماذا، وحولي أذخر وحليل، وهل أرد يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخرج من مكة قال: إنك لا أحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فانظر إلى شدة هذا الحال، وبعضهم خرج ليس معه إلا الإزار أو الرداء، يذهبون في الفيافي والقفار، يخافون على أنفسهم، ومع ذلك أكرمهم الله عز وجل بهذه المكرمات العظيمات. والهجرة ثلاث هجرات وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: الأولى الهجرة إلى الحبشة، ثم عاد بعض المسلمين إلى مكة حيث شيع أن كفار قريش أسلموا. الثانية الهجرة إلى الحبشة، وهي تسمى بالثانية، وهذه الهجرة يركبون فيها البحر من جدة إلى بلاد الحبشة، والثالثة الهجرة إلى المدينة، إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. يعني هذا الدليل على أن الهجرة لم تنقطع بفتح مكة، بل ما زالت مستمرة. ومع ذلك الهجرة هجرتان: هجرة الحاضر وهجرة الباد. فهجرة الحاضر أن تهجر ما نهى الله عنه، أن تهجر ما نهى الله عنه، هذا من أعظم أنواع الهجرة. تهجر المعاصي، تهجر البدع، تهجر الشركيات، تهجر الخرافات. والثانية هجرة البادي، وهو أنه ينتقل من باديته إلى المدينة، فإن بقي في باديته ليس له من الفي ولا من الغنائم نصيب، وإن انتقل مع المسلمين يقاتل معهم ويجاهد معهم له ما لهم وعليه ما عليهم. ومعنى لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة أنها مستمرة إلى أن تطلع الشمس مغربها، عند ذلك تنقطع الهجرة. ومع دوام الهجرة بقاء الجهاد، لأن الصحابة قال بعضهم انتهى على جهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال هذه الأمة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. وفي هذا الحديث فضيلة التوبة، وأنها مستمرة وهي واجبة من كل ذنب، الشرك فما دونه، كل عباد الذين آمنوا يقيموا الصلاة، وهذا توبة من ترك الصلاة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، فإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. من هذه الفقرة تكلم العلماء على أن البقاء في بلاد الكفار لا يجوز إلا لحاجة دينية، سواء كانت الحاجة الدينية للمسلمين جميعا، أو كانت للشخص نفسه، أو لحاجة دنيوية لا يستطيع أن يتحصل عليها إلا بالذهاب إلى بلاد الكفار. كان يحتاج إلى عملية جراحية لا توجد في بلاد الإسلام، أو يحتاج أن يتعلم عملا ينفع الله عز وجل به المسلمين لا يوجد في بلاد الإسلام، مع اشتراطهم أن يكون عنده من الدين ما يدفع به الشبهات، وعنده من العلم ما يدفع به، عنده من الدين ما يدفع به الشهوات، وعنده من العلم ما يدفع به الشبهات، لأن بلاد الكفار كثيرة الشبه، كثيرة الفتن، كثيرة المغريات. فإذا كنت ضعيف الدين ربما وقعت في الإجرام من الزنا ونحوه، شرب الخمور إلى غير ذلك، لأنها أمور ميسرة يستطيع الإنسان أن يحصل عليها بإشارة اليد أو بنحو ذلك. لكن إذا كان عنده دين يدفع به الشهوات، كذلك علم تدفع به الشبهات، تجد النصراني يعبد عيسى ويقول لك هذا ابن الله أو هذا كلمة الله، وهكذا يجادلون. فلا بد أن يكون الإنسان على بصيرة من دينه حتى لا يتأثر بهؤلاء. والغالب أن أكثر المقيمين في بلاد الكفار الآن على غير ذلك، لا علم يتقون به الشبهات، ولا دين يتقون به الشهوات. فكثير منهم يأكل الخنزير، يشرب الخمر، وربما يأتي اللواط والزنا، ويأكل الربا، يبيع الخمر، غير ذلك من الأمور. وربما تأثر ببعض الفتاوى النابية من بعض المبتدع الضلال كالقرضاوي وغيره. فهؤلاء شر وخطر على الإسلام والمسلمين. وفي هذه الأيام ذاك الزنديق الذي يقول رحلتي إلى اليقين، عدنان إبراهيم أخرج سلسلة رحلتي إلى اليقين، يعني قرر فيه سبيل المعتزلة في الوصول إلى اليقين، يعني الشك وكذلك النظر وكذلك تقديم الأدلة العقلية على النقلية. وأول ما يبدأ مع الإنسان يقول لك هذا يقوي عندك روح الإيمان بالقرآن وروح الإيمان بالسنة، وعند أن يتعمق الإنسان فيه وإذا به يسحبه من دلالة القرآن ومن دلالة السنة الصحيحة إلى الدلالة العقلية البائرة القائمة على الهوى والقائمة على الأقيسة الفاسدة والآراء الكاسدة. على جميع المسلمين أن يتقوا الله عز وجل وأن يتعلموا من دينهم ما أوجب الله عليهم حتى تدفع به الشبهات، وأن يعملوا من دينهم ما يتقون به الشهوات. قال: فلما استقر بالمدينة، أي بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تسمى يثرب، ثم غير اسمها إلى الطيبة وطيبة ونحو ذلك من الأسماء، أمر ببقية شرائع الإسلام. وكان نزوله إلى المدينة في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، ونزل في بني عمرو بن عوف في علو المدينة، ووجد المسلمين يصلون هناك الجمعة، ثم بنى مسجد قباء وأي حيث أقام عندهم 14 يوما، ثم انطلق إلى أخواله بني النجار فنزل في ذلك المنزل واشترى تلك الأرض وبنى ذلك المسجد يصلي فيه. أمر ببقية شرائع الإسلام، فعندنا التوحيد دعا إليه في مكة، والصلاة أمر بها في مكة، والزكاة ذكر أهل العلم أنها فرضت بمكة وحددت أنصبتها بالمدينة، وأرسل الجباه لجمعها في السنة 9. لها 3 حالات: الفرض في مكة، الأنصبة في السنة 2 في المدينة، بعث الجباه في السنة 9. وهكذا الصوم كان فرضه في المدينة، مع أنه جاء أنه صام في مكة يعني عاشورا، لكن كان الفرض في المدينة في السنة 2 من الهجرة، والحج كان فرضه في السنة 8 من الهجرة، وهو على الفور على الصحيح، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج حتى طهرت الكعبة ممن حولها من الأوثان والأصنام. ما السبب الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لو حج أول عام والناس مختلطون، هذا يطوف عاري وهذا يعني يمجد ربه الحجر وغير ذلك، لربما بعد سنين وأعوام يأتي من يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر هؤلاء طافوا بالبيت عراه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة حتى تطهر، وأرسل بالبراء مع أبي بكر رضي الله عنه ثم مع علي رضي الله عنه ألا يطوفن بالبيت مشرك، ولا ألا يطوف بالبيت عريان، ولا يحج بعد العام مشرك. والجهاد كان أيضا فرضه على 3 أنحاء: الأول أمر الله بالصبر في مكة، الأمر الثاني أمر الله عز وجل بالدفع وأذن لهم في ذلك، الأمر الثالث شرع الله عز وجل لهم جهاد الطلب. والأذان، الأذان فرض بالمدينة حيث كان يجتمعون، ذكروا لو ينوروا نارا كما في حديث أنس عن ابن عمر، أو يتخذوا ناقوسا ونحو ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة، فكان مبدأ الأمر المناداة بالصلاة، هكذا يا الصلاة الصلاة أو نحو ذلك. ثم إن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رأى الأذان فجاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عمر وأخبره أيضا أنه رأى مثل هذه الرؤيا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد أن يلقن بلال هذا الأذان، وكان فيه مكرمة عظيمة، إذ أن فيه التوحيد والدعوة إلى شعائر الإسلام. وهكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر الله عز وجل به، إذ لا يستقيم شأن المجتمع إلا به. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، وقال الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والمعروف أعلاه لا إله إلا الله وأدناه ما تطرد عن الطريق، والمنكر أعلاه أو أشده الشرك، وكذلك أدناه وضع الأذى في الطريق إلى غير ذلك. وغير ذلك من شرائع الإسلام، أغلب الشرائع نزلت في المدينة، أحكام الفرائض، أحكام النكاح، أحكام الطلاق، أحكام الصيد، كثير من الأحكام نزلت في المدينة. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه. كانت وفاته في السنة 11 في ربيع الأول بعد أن أدى الحج في ذلك العام، فقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. رجع إلى المدينة أياما ثم أتاه المرض صلى الله عليه وسلم مبدأ يوم الجمعة، وكانت الوفاة يوم الاثنين، والله المستعان. فكنت قد نظمت ما يتعلق بهذا في منظومة السيرة، حيث قلت فيها وبعد حجة الوداع قد رجع إلى مدينة بها كان الوجع، قد أخبر الرسول بالوفاة في سورة النصر أخ الثبات، إذ جاء نصر الله ثم الفتح، فاستغفر الله ففيه الربح، ولازم التسبيح للرحمن حمدا لرب الخالق المنان. في آخر الأيام من شهر سفر من عامها المذكور بالحادي عشر، كان ابتداء المرض العضالي صداع رأس دون ما إشكالي، في يوم الاثنين ربيع الأول 12 منه على القول الجلي، قد خير الرسول يعطى الأولى والملك، فاختار الرفيق الأعلى، وقد قضى 60 من أعوامي زدها 3 حسبة التمام، قد وصل الرسول في الثياب، توفيق ربي دون مرتيابي، تكفينه في أبيض الثياب 3 من كرسف الأخصاب، نوع من اللباس. صلى عليه الصحب أرسالا كما جاءت به السنة نصا محكما، ثم تلاه الدفن حيث قد قضى، وجاء في ذاكم حديث مرتضى في بيت عائش، وتم النظم، صلاتنا على النبي ختم. وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم فقال ما بعث الله من نبي وإلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وفتن ترقق بعضها بعضا. والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، أي العقيدة الصحيحة والعبادة النافعة. والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. وأعظم ما أمر به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك. وهذا كثير في القرآن وكثير في السنة، مرتن قاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله، ماته ويعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ما تشرك بالله شيئا دخل النار، وما لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. الأحاديث بعثه الله إلى الناس كافة، كما تقدم ما أرسلناك إلا كافة للناس، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وهذا نداء لجميع الناس من الجن والإنس على القول بأن الناس المراد بها النوس وهم أهل الحركة. شاهد قوله إليكم جميعا، وقد تقدم قول الله عز وجل ليكون للعالمين نذيرا ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأحمر والأسود وأكمل الله به الدين كما تقدم الآية وستأتي. والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم فلا يحتاج إلى زيادة وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا دليل على زيادة الإيمان ونقصانه، فما كان دون الكمال فهو ناقص وما كان الكمال فهو تام. وكون الله عز وجل رضي هذا الدين وأثنى على أهله. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وأيضا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل قلبتم على عقابكم ومن قلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وأحاديث كثيرة جاءت في الصحيح في قصة موته صلى الله عليه وسلم. والناس إذا ماتوا يبعثون، وما جاء من الأحاديث أن الله يرد عليه روحه حتى يرد عليهم السلام، المراد به أن الله عز وجل جعل ملائكة يبلغونه من أمته السلام ثم يرد عليهم، ليس معناه أنه في حياة دنيوية وإنما حياة برزخية. وهكذا الحديث الذي فيه الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، هذا هو المراد أنها حياة برزخية. والناس إذا ماتوا يبعثون أي يوم القيامة. والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا نفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة حملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة شقت السماء فهي يومئذ واهية. الأدلة كثيرة. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر، لأنه رد القرآن ورد السنة ورد أمر معلوم من الدين ضرورة. والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبأن بما عملتم وذلك على الله يسير. وهذا من المواطن الذي أمر الله محمدا أن يقسم عليه على البعث والنشور، لأن الكفار كانوا ينكرون هذا الباب إنكارا كليا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. والحساب يكون في حق المؤمن عرض، وكذلك من نوقش الحساب عذب، كما في حديث عائشة من نوقش الحساب عذب، لكن في حق من أراد الله رحمته عرض، فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. زعما قال وظن الذين كفروا أن لن يبعثوا للبعث والنشور والحساب والعقاب قل بلى وربي لتبعثن يوم القيامة ثم لتنبأن تخبرن بما عملتم من خير أو شر فذلك على الله يسير إذا قد أحاط بكل شيء علما. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. مبشرين بالجنة ولأهل الإيمان، ومنذرين من النار ولأهل الإجرام. وأولهم نوح عليه الصلاة والسلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. مع أن آدم كان نبيا مكلما لكنه لم يكن رسولا، فأول الرسل نوح. يا نوح إنك أول رسول إلى أهل الأرض كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح. وقوله أول رسول إلى أهل الأرض لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست وأرسلت إلى الناس كافة. فأهل الأرض كانوا قوم نوح، أهل الأرض في زمن نوح كان قوم نوح. وأما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الأحمر والأسود. ونوح أحد أولي العزم من الرسل الذين أفضلهم محمد ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ونوح. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فقال إلى نوح والنبيين من بعده، لم يقل من قبله. وما جاء أن إدريس قبل نوح هذا لا دليل عليه، إنما يقوله أهل التفسير وأهل التاريخ. وإلا فالذي يظهر أن أنه بعده. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت لإقامة الحجة حتى لا يأتي يوم القيامة يقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير. قال لهم خزنتها لم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فلا بد من إقامة الحجة الرسالية على الناس. قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. قال والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة والأمة الطائفة من الناس رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يدعوهم إلى إفراد الله بالعبادة، وهذا معنى لا إله إلا الله. فالطاغوت قد تقدم معناه في رسالة معنى الطاغوت وسيأتي شيء منه هنا. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله لقول الله عز وجل ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فيبدأ بتخلية القلب مما فيه ثم يحليه بالإيمان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فعلى هذا الطاغوت منه ما يكون كفر ومنه ما يكون دون ذلك. والطواغيت كثيرة ما خالف الكتاب والسنة وتجاوز فيه الحد طاغوت، لكن رؤوسهم خمسة، يعني رؤوس الطواغيت خمسة، وهؤلاء يأتي الكلام فيهم. إبليس لعنه الله فهو الطاغوت الأكبر الذي أقسم لا يضل الناس ويزيل لهم السوء من الأعمال، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ومن عبد وهو راض فهو طاغوت. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، لا يجوز للإنسان أن يغلو في نفسه ولا يغلو في غيره، ولا يدعو إلى عبادة نفسه ولا إلى عبادة غيره، فكل هذا من الطواغيت. ومن دعا شيئا من علم الغيب، الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وهو المذكور في أواخر سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وهذا أحد الأوجه الذي كفر بها الساحر، أنه يدعي علم الغيب المطلق. ومن حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت، لكن على التفصيل الذي ذكرناه لكم في دروس سابقة أن من حكم بغير ما أنزل الله على أنه مثل حكم الله أو أحسن من حكم الله أو أن حكم الله لا يصلح لهذا الزمان والمكان فهو كافر كفر أكبر، وإلا فهو كفر دون كفر على قول جماهير العلماء قديما وحديثا. والدليل أي على الكفر بالطاغوت لا إكراها في الدين، قد تبين الرشد من الغي، تقدم أن هذه الآية منسوخة بآيات السيف، قد تبين الرشد وهو الإيمان والتوحيد من الغي وهو الكفر، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذا معنى لا إله إلا الله. العروة الوثقى من أسمائها لا إله إلا الله، وسميت بالعروة الوثقى لأن العروة الوثقى من تمسك بها سلم من العطب، وكذلك لا إله إلا الله من استقام عليها سلم من الهلكة. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، هذا حديث معاذ وله طرق. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. لهذا نكون قد انتهينا من التعليق المختصرة على الأصول الثلاثة في هذا اليوم السادس من شعبان الموافق للسبت لعام 42 و400 ألف في مسجد الصحابة بالغيظة. ونحمد الله عز وجل على إنعامه وفضله، ونترك لكم الوقت إن شاء الله لمراجعة القرآن والإقبال عليه، وسنتوقف في هذه السلسلة من اليوم حتى إشعار آخر، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين. راجعوا هذه الدروس فيما بينكم واتقنوها إذا جاء لكم بعض الفرص، ومن استطاع أن يحفظ بعض المتون أو حتى يحفظ إجمال ما فيها، لا يلزم أن يحفظها كحفظ الفاتحة، يحفظ إجمال ما فيها من الخير العظيم والعلم الغزير، والحمد لله رب العالمين.